إن السفر محتمل أن يموت فيه العبد، ولربما كان يوم سفر العبد هو آخر أيامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فتبقى روحك أيها المؤمن بعد موتك محبوسة عند باب الجنة، لا تدخل إلى الجنة ولا تتنعم بنعيمها حتى يقضى عنك الدين.
خطبة الجمعة من دار الحديث بمعمر حرسه الله الشيخ الفاضل أمين جباري حفظه الله.
على المسافر قبل سفره أن يتحلل من المظالم، فلربما ظلم زوجته، ظلم ولده، ظلم جاره، ظلم صديقه، ظلم قريبا أو بعيدا، فاطلب العفو منهم قبل سفرك، فلربما هذا آخر العهد بهم، ولا تراهم بعد ذلك إلا يوم الحشر والنشور. فكم يحصل من المظالم، فتحللوا يا عباد الله من المظالم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فكم من رجل قد ظلم فنزلت به عقوبة الله جل وعلا في حال سفره، فلا يرجع إلا مجروحا أو محروقا أو مكسورا أو ميتا، وكل هذا لربما بسبب دعوات المظلومين.
والتي ألقيت في العاشر من شهر شوال عام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. آداب السفر.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا تعرض له الحاجات، ومن هذه الحاجات الحاجة إلى السفر والضرب في الأرض والتنقل في فجاجها والمشي في مناكبها. وقد رأيت في مقامي هذا أن أذكر بعض أحكام وآداب السفر ليكون المسلم على بصيرة من أمره في هذا الشأن. فالله سبحانه وتعالى من رحمته خفف على المسافرين فأجاز لهم القصر في السفر، وذلك مراعاة لأحوالهم. قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فقصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين مشروع ومستحب للمسافر، والمراد بالمسافر الذي يسافر سفرا طويلا، وقد حدده العلماء 80 كيلو أو أكثر. ولا يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة إلا إذا خرج من عمران بلدته حتى يتحقق له أنه ضرب في الأرض. ومن رحمته سبحانه أن أباح للمسافرين في نهار رمضان أن يفطروا، قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أيها المؤمنون عباد الله، إن الإنسان في حال إقامته يستطيع أن يقوم بأنواع من العبادات، من صلاة النافلة وقراءة القرآن وتعليم العلم والصدقات ونحوها من العبادات. فإذا سافر بسبب ما يلقاه من مشقة وعناء السفر قد لا يستطيع أن يقوم بكثير من هذه العبادات. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن كتب للعبد كل ما كان يعمله في حال إقامته. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ألا وإن من أنواع السفر السفر للعظة والعبرة. قال ربنا جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فتجد المسافر قد يمر بحضارات قديمة وينظر إلى دور وقصور قد كان أصحابها شيدوها وأحكموا بناءها وزخرفوها وزينوها، وظنوا أنهم خالدون في هذه الحياة الدنيا. فبينما هم كذلك إذ يراها المسافر خرابا يبابا لا يغشاها إلا الطير والعوافي. أين ذلك الملك؟ وأين ذلك الجبروت؟ وأين تلك العساكر والدساكر؟ صارت مخبوءة تحت الأرض وكأن شيئا لم يكن. فيحمل العبد على أن يتعظ وأن يعتبر، ويحمله ذلك على الزهد في هذه الحياة الدنيا، وأن يسعى جاهدا فيما بقي من عمره في تعميره في طاعة الله وفي السعي في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأسفار السفر للحج والعمرة، وهو من أعظم الأسفار وأجلها، وهو واجب على المسلم المستطيع إذا لم يحج أو يعتمر. وأما إذا كان قد حج أو اعتمر فهو في حقه مستحبا. كذلك من أنواع السفر السفر لطلب المعاش. قال الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فكم قد جلبت الأسفار لأجل الأرزاق ولطلبها وللاكتساب، كم سببت من السعة بعد الضيق، وكم سببت من اليسر بعد العسر، وكم سببت من الرخاء بعد الشدة. فهذه الأسفار إن الله سبحانه وتعالى جعلها للناس متنفسا لأرزاقهم ولغير ذلك. كذلك أيها المسلمون عباد الله، من أنواع السفر السفر لطلب العلم. فإذا كان المسلم لا يفقه شيئا من دينه وليس هنالك من يعلمه الدين، فيجب عليه أن يرحل ليتعلم ما لا بد له من أحكام دينه، من أحكام التوحيد والعقيدة والطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة إن وجب عليه ذلك. وكذلك يتعلم ما يحتاجه من أحكام النكاح والطلاق وأحكام البيوع إن أرادا بيعا وشراء. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أنواع السفر التي هي أسفار قربة إلى الله عز وجل السفر لزيارة الوالدين، فهو من أعظم الأسفار حين تسافر إلى والديك لتقعد معهما وتسلي عليهما، ولقد يكون في بعض الأحيان واجبا. إذا كان بر الوالدين لا يتأتى إلا بزيارتهما فالسفر لزيارتهما واجب. وهكذا قل
في صلة الأرحام، وإما إذا كان البر والصلة تتأتى بدون ذلك، إما عن طريق التواصل بالآلات الأحديثة فيكون السفر في هذه الحالة مستحبا. ألا وإن هذا المسافر إذا كان مترددا يقدم رجلا ويؤخر أخرى، هل يسافر أم لا يسافر؟ فالأولى له أن يستخير الله عز وجل، فالاستخارة فيها نفع عظيم، وقد دعا إليها عليه الصلاة والسلام ورغب، وذلك بأن يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الدعاء. أيها المؤمنون عباد الله، وإن على المسافر قبل سفره أن يكتب وصية بالديون التي عليه، فإن أمر الدين خطير جدا، فأنت ترى وتسمع لا يكاد يمر يوم من الأيام إلا وتسمع بأعداد من الناس قد ماتوا في أسفارهم وفي هذه الطرقات المعبدة. فعلى هذا إن السفر محتمل أن يموت فيه العبد، ولربما كان يوم سفر العبد هو آخر أيامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فتبقى روحك أيها المؤمن بعد موتك محبوسة عند باب الجنة، لا تدخل إلى الجنة ولا تتنعم بنعيمها حتى يقضى عنك الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة: هل قضيت الدينار الذي تكفلت بقضائه للميت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلده، أي فلا يزال في حرارة القبر وعذاب القبر حتى قضي عنه الدين. فلا تتساهل يا عبد الله في أمر الدين، فإن أمره خطير. كذلك أيها المؤمنون عباد الله، على المسافر قبل سفره أن يتحلل من المظالم، فلربما ظلم زوجته، ظلم ولده، ظلم جاره، ظلم صديقه، ظلم قريبا أو بعيدا، فاطلب العفو منهم قبل سفرك، فلربما هذا آخر العهد بهم، ولا تراهم بعد ذلك إلا يوم الحشر والنشور. فكم يحصل من المظالم، فتحللوا يا عباد الله من المظالم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فكم من رجل قد ظلم فنزلت به عقوبة الله جل وعلا في حال سفره، فلا يرجع إلا مجروحا أو محروقا أو مكسورا أو ميتا، وكل هذا لربما بسبب دعوات المظلومين. كذلك أيها المؤمنون عباد الله، على المسافر أن يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والخطايا ومن السيئات، عملا بقول الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلربما كان هذا اليوم هو يوم موتك، فتموت على حالة طيبة وعلى خاتمة حسنة، ختمت عمرك بالتوبة النصوح إلى ربك جل وعلا. كذلك أيها المؤمنون عباد الله، على المسافر أن يترك نفقه لأهله وأولاده ومن يعول، ولا يجوز له أن يبقيهم بلا نفقة عالة على الناس يتكففون الناس، فإن هذا من الإهمال ومن التضييع للمسؤولية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يقوت. أيها المسلمون عباد الله، كذلك على المسافر إذا كان له والدان أن يسعى في تطيب خاطرهما وفي الاستسماح والعفو منهما، وأن لا يخرج إلى سفره إلا وقد استأذنهما وقد رضيا عنه وقد دعوا له. فكم من دعوة لأم رحيمة ولأب مشفق كانت سببا للفلاح والنجاح والظفر والفوز في الدنيا والآخرة، ليس في السفر فحسب. وليحذر من إغاظتهما، وليحذر من عقوقهما. فكم قد سمعنا من أناس خرجوا من عند أبويهم وقلوبهم تقطر دما بسبب هذا العقوق الذي قاموا فيه، فلربما دعوا عليه دعوة كانت سببا لهلاكه، وكانت سببا لتلفه في سفره. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا واحرصوا أشد الحرص على طاعة الوالدين. كذلك أيها المسلمون عباد الله، من المشروع للمسافر أن يصلي قبل خروجه من منزله ركعتين، وهذا للمسافر وغيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء. فهذه الصلاة فيها من الخيرات والبركات والسعادات، وفيها من اندفاع المكروهات ومن اندفاع الشرور. فكم كان بسبب الصلاة دفع لمكروه، ودفع لشرور، ودفع لمكائد بسبب هذه الصلاة. فما أجمل أن هذا المسافر قبل خروجه من منزله يذهب إلى الوضوء، ويركع لله عز وجل، ويسجد، ويخضع، ويبكي، ويدعو الله عز وجل بالتوفيق، عل الله عز وجل أن ييسر له سفره. كذلك أيها المسلمون عباد الله، من كان له أكثر من زوجه، أكثر من زوجة، فيجب عليه أن يقرع بينهن إذا أراد أن يأخذ إحداهن، ولا يجوز له أن يأخذ من يشتهي منهن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. فتجد من بعض المعددين يأخذ من يشتهي من النساء ولا يبالي، وليعلم المعدد أنه إذا أخذ من يشتهي فقد ظلم ولم يعدل العدل الواجب الذي أمر الله عز وجل به. كذلك أيها المؤمنون عباد الله، على المسافر أن يختار الرفقة الطيبة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، والتي تحثه على الصلاة، والتي تحثه على الخير. وهكذا ينبغي للمسافر أن يختار العقلاء الحكماء في سفره، فهؤلاء لهم شأن في الخروج من كثير من الخصومات. فبعض المسافرين يأخذ معه الرجل العاقل الصالح، فكان هذا الرجل الصالح سببا في ماذا؟ في اندفاع كثير من الخصومات. فأحيانا بعض المسافرين لربما دخل في خصومة مع الناس، خصوصا في وقت الزحام، فإذا وجد معه الحلماء أخرجوه من هذه الخصومة بكل سهولة وبعقل وحلم. كذلك أيها المؤمنون عباد الله، يجتنب العبد السفر مع أهل الفسوق وأهل الفجور وأهل الأغاني والمزامير، المغتابون، النمامون، الذين يفعلون كل معصية في سفرهم، فيظنوا أن هذا السفر مستراح لهم، يفعلون به ما يشاءون من معصية الله. ولربما حثوا هذا الرجل على المعاصي، على السيئات، على السباب، على الشتام، على الخصومات، على القتل والقتال في أسفارهم، خصوصا عند الخصومات في وقت ازدحام السيارات. فيا عباد الله، تخيروا الرفقة الصالحة حتى يكون هذا السفر سهلا هينا. أيها المؤمنون عباد الله، وأما المرأة إذا أرادت سفرا فيجب عليها ألا تسافر إلا مع محرم لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والمحرم سواء كان هذا المحرم أبوها أو أخوها أو زوجها أو عمها أو نحو ذلك، ولا يجوز لها أن تختار من القبيلة أو من الجيران أن يكون محرما لها، فهذا لا يجوز وهذا محرم. وليتنبه المسلم ولا يتساهل في هذا الأمر. كذلك يشترط في هذا المحرم أن يكون بالغا عاقلا، فلا يصح أن يصطحب المرأة في سفرها الولد الذي لم يبلغ ولا المجنون. إن كثيرا من الناس اليوم قد تركوا لنسائهم العنان فصرن يسافرن مع من هب ودرج، وهنا تتربص لهن الذئاب البشرية، فذاك يكلمها وذاك يعاكسها وذاك يحدثها، وهذا بذنب من؟ بذنب هذه المرأة التي لم تخف الله ولم تقف عند حدود الله، وبذنب أولياء الأمور الذين لم يصونوا نساءهم. كذلك أيها المسلمون عباد الله، من آداب السفر أن المقيم يدعو للمسافر فيقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك. ويقول المسافر للمقيم: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. كذلك أيها المؤمنون عباد الله، يستحب للمقيم أن يوصي المسافر بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير عند كل شرف. فأوصاه صلى الله عليه وسلم بكثرة ذكر الله، وأوصاه بتقوى الله. كذلك من المستحب للمسافر أن يبكر في سفره، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فحين يخرج المسافر في وقت مبكر فإن هذا سبب للبركة، وهذه البركة ملحوظة في وقتنا الحاضر. فتجد أن المسافر إذا بكر في سفره وجد الخطوط لا ازدحام فيها، ووجد برودة الجو، فيقطع المسافات الطويلة في وقت قصير، فلا يحصل له شدة العناء وعظيم التعب الذي يعانيه المسافر الذي يتأخر إلى وقت ارتفاع الشمس وشدة وهجها، وينتظر حتى تزدحم الخطوط في المدن وفي غيرها. أيها المؤمنون عباد الله، وكذلك يستحب للمسافر أنه إذا خرج من منزله أن يأتي بهذا الدعاء: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال ذلك قال له ملك: حسبك، قد كفيت وهديت ووقيت. ويتنحى عنه الشيطان. فانظر يا رعاك الله ما أعظم هذا الذكر حين تأتي به، كيف تحصل لك الكفاية والرعاية والوقاية والهداية، ويبتعد الشيطان عنك وعن مكره وعن أذيته لك. وهذا من بركة الذكر الذي غفل عنه كثير من المسافرين ومن الناس. كذلك أيها المؤمنون عباد الله، إذا ركب الإنسان المركوب يستحب له أن يأتي بدعاء السفر فيكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يدعو بذلك الدعاء الطويل، وهذا إذا كان مسافرا، وعليه أن يحضر قلبه حال دعاء السفر وأن يتعلم معنى دعاء السفر، ففيه من المعاني الجليلات العظيمات، وفيه من التضرع لله عز وجل أن يهون السفر وأن يكون خليفة للأهل والولد. فالذي يدعو بدعاء سفر أو غيره لا ينبغي أن يحرك لسانه والقلب غافل الله حتى يحصل النفع بالدعاء. أحضر قلبك عبد الله. كذلك أيها المؤمنون عباد الله، يستحب للمسافر حال سفره أن يكثر من ذكر الله والصلاة على رسول الله، امتثالا لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهكذا إذا استطاع أن يصلي النافلة على الراحلة فيفعل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته في سفره حيث توجهت به، وهذه سنة نبوية أهملها كثير من المسافرين. وهكذا على المسافر أن يكثر من قراءة القرآن وأن يكثر من الدعاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منهن دعوة المسافر. فدعوة المسافر مستجابة، فاستغل سفرك عبد الله بالدعاء والتضرع لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ومن السنة للمسافرين إذا كانوا ثلاثة فأكثر أن يجعلوا عليهم أميرا، ففي الحديث إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم. وهذا الأمير له فائدة، فقد يختصم المسافرون في أي مطعم يأكلون، وفي أي مسجد يصلون، وفي أي فندق يبيتون، ويحصل من وراء ذلك النزاع والخصام على هذه الأمور وعلى غيرها. فإذا وجد أمير عاقل يرجعون إلى قوله كان هذا سبب لفض كثير من النزاعات والخصومات التي تحصل بين المسافرين. فأحيانا تحصل خصومات بين المسافرين لربما لا تنتهي، ومن هنا هم يتحملون عناء السفر ثم يتحملون عناء الخصومات، فيزيدون تعبا إلى تعبهم وهما إلى ما هم فيه من هم. فما أعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة والسعادة والراحة والطمأنينة. أيها المؤمنون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم دعا إلى مراعاة مصلحة المركوب في حال السفر، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض. فالناس كانوا يسافرون بالإبل، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم أن يتركوا لها وقتا تأخذ حاجتها من المرعى حتى تستطيع السفر ويسهل السفر عليها وعلى المسافرين، لأنها قد وجد لها قوة تستطيع أن تنطلق سريعا. ويؤخذ من هذا أن المسافرين عليهم أن يأخذوا بمصلحة مركوباتهم، ومن ذلك أن قائد السيارة عليه أن يتفقد سيارته قبل سفره، وأن يقوم بصيانتها وبوضع الوقود الكافي فيها. فكثير من قائدي السيارات يهملون سياراتهم، فإذا سافروا بالناس إذا بالسيارة تتعطل ربما في وقت متأخر من الليل أو في صحراء، فيلحقهم من العناء والمشقة والتعب ما يلحقهم، ولربما بسبب الإهمال هرولت السيارة من منحدر فأدت إلى حوادث كبيرة. فيا عباد الله، إن هذه أرواح أنتم مسؤولون عنها، فقائد السيارة مسؤول عن أرواح هؤلاء الركاب، عليه أن يصون سيارته قبل سفره. كذلك من قائدي السيارات من يسرع سرعة جنونية، والسرعة مذمومة شرعا، وقد قال ربنا جل وعلا: وكان الإنسان عجولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. فكم قد جلبت العجلة من حوادث مروعة، فلا ترى بعدها إلا الأشلاء والدماء، ولا تسمع إلا الصراخ والعويل، فذاك قد فاضت روحه، وذاك في العناية المركزة، وذاك قد فقد بعض أعضائه، وذاك صار طريح الفراش من الإصابة البالغة، ولربما طول حياته وهو طريح الفراش. فيا قائد السيارة، إن هذا الذي تسببت به أنت عنه مسؤول بين يدي الله عز وجل بسبب هذا الإهمال. ومن الناس من يعطي مفاتيح السيارة لولده ويعلم أن هذا الولد مهمل ومتعجل وطائش، فكم قد ذهبت من أرواح بسبب الأولاد الطائشين الذين لا يعقلون ولا يفهمون عواقب الأمور. وهكذا من الناس من تجده يتصل بالهاتف وهو يقود السيارة، وكم قد جرى الاتصال بالهاتف حال قيادة السيارة من حوادث كبيرة وأمور مؤلمة حزينة يراها العبد حتى يتفطر كبده من شدة الآلام والأحزان التي تحصل لهؤلاء المساكين. أيها المؤمنون عباد الله، فرعاية هذا لا بد منه. كذلك جاء أن جمع من الصحابة أو نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعتقبون على بعير، كانوا يراعون مصلحة المركوب، فلم يكونوا يركبوا جميعا على البعير حتى يثقلوه. وفي هذا أن قائد السيارة والشاحنة ينبغي له أن لا يحمل السيارة الحمولة التي تثقلها، فكم قد جلب تحميل السيارات والشاحنات أثقالا كبيرة لا تتحملها من خراب في المعدات ومن حوادث مؤلمة إلى غير ذلك، فإن هذا من الإهمال. كذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في سفر وعرس بليل اضطجع، والغرض من هذا الاضطجاع أن الإنسان يأخذ راحة في حال سفره حتى يقوى على السير. فبعض قائدي السيارات تجده يسافر الساعات الطويلة وينهك جسده وتكل حواسه، ولربما نام وهو يقود السيارة نومة لا يستيقظ بعدها إلا يوم الحشر والنشور، وإذا به يموت ويموت مع من معه من الركاب بسبب إهماله لنفسه وإرهاقه لجسده. أيها المؤمنون عباد الله، إنها مسؤوليات نحن مسؤولون عنها بين يدي الله عز وجل. كذلك أيها المؤمنون عباد الله، إن الرجل إذا قضى نهمته وحاجته في السفر فعليه أن يبادر ويعجل إلى أهله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. فدعا صلى الله عليه وسلم إلى التعجيل للأهل، لأن السفر قطعة من العذاب، فأنت بين أناس غرباء لست مع أهلك، وتبيت في أماكن غريبة لم تعدد فيها، ولربما لم يأتك النوم ولا هنأت بعيش، فإنما يهنأ الإنسان بعيشه إذا كان بين أهله وأولاده. أيها المؤمنون عباد الله، وعلى من كان مسافرا وأقام في بلد الغربة أن يسعى جاهدا في تقوى الله عز وجل، وأن يغض بصره ويحفظ فرجه. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فكم من المسافرين قد فعل الموبقات وقد فعل الشرور. يا عبد الله، اتق الله في نفسك واعلم أن إلى الله المرجع، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فتذكر يا عبد الله، تذكر يا عبد الله أن عذاب الله شديد وأن عقابه أليم، وتذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل وعظمة الوقوف بين يدي الملك العلام الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. اللهم ارحم ذل وقوفنا بين يديك، اللهم ارحم ذل وقوفنا بين يديك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين مؤيدا وحافظا ونصيرا. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى المعتدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، www.sh-imam.com.